الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد من التقاليد المتبعة في الجامعات والمدارس أن يسأل الطالب في حفل تخرج أن يحدثهم عن نفسه من أنت فيقول أنا العربي أنا المسلم أنا اليمني أنا المصري أو يكتب موضوعا يتحدث فيه عن نفسه، فيتحدث يقول أنا فلان نشأت في المكان الفلاني، أبي فلان، أمي كذا، يحكي سيرة مختصرة أو يتحدث مباشرة إلى الحضور بهذه السيرة. ونحن إذا طرحنا هذا السؤال على أنفسنا، لو وضعنا في هذا المقام وقيل لنا من أنت؟ تحدث عن نفسك أيها المسلم، ترى ماذا يمكن أن يقول الإنسان عندما يقف أمام جمع حاشد من البشر فيهم أشتات مختلفون، مشاربهم متنوعة، ثقافاتهم متباينة، عقائدهم مختلفة، يريد أن يعرب عن نفسه وأن يتحدث عن نفسه؟ أنت المسلم، حدثنا عن نفسك أيها المسلم، ترى لو أنك وقفت في هذا المكان وطرح عليك هذا السؤال في امتحان يسمعك فيه الحضور وأنت تتحدث عن نفسك، ماذا تقول؟ دعونا نجرب خوض هذه التجربة، دعوني أتحدث أنا كمختبر عن نفسي في جلسة امتحان أسأل فيها من أنت؟ حدثنا عن نفسك. أنا المسلم، أنا المسلم رجل عابد لله تبارك وتعالى، العبادة واضحة في جميع تفاصيل حياتي، بل هي معلم حياتي وهدف حياتي الأكبر، أن أكون عابدا خاضعا مستسلما منقادا لله تبارك وتعالى. أثر العبادة واضحا في أقوالي وأعمالي وفي تفاصيل حياتي، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لأن العبادة غاية عظمى لأجلها خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن العبادة عندنا نحن المسلمين ليست طقوسا شكلية ولا اجتماعا في معبد في يوم محدود يتحدث فيه الكاهن حديثا غائبا عن وعي الحياة ثم انفض سامرنا، بل العبادة معي منذ الولادة إلى الوفاة في كل التفاصيل، حتى في أدق التفاصيل وأخفاها، حتى عند الجماع، عند الزواج، حتى عند اللحظة التي تظن أنها لحظة الشهوة العارمة، إذ بديني يحدثني أنك عندما تؤدي هذه المهمة فأنت رجل عابد لله تؤجر عليها، حين قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في إتيان الرجل زوجته صدقة. فتعجب الناس من هذا السلوك الشرعي من دين الإسلام تجاه المسلمين، أيأتي الرجل شهوته ويكون بذلك عابدا لله؟ نعم، لأن العبادة عندنا نحن المسلمين تصحبنا في كل تضاعيف الحياة، عند هذه اللحظة في لحظة الجماع قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله، تأمل، يسمي ربه تبارك وتعالى يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فلو قدر بينهم ولد لم يمسسه الشيطان. عبادة. القرآن الكريم عندما تحدث عن هذه العملية الجنسية وصفها بكلمات رائعة حية فيها الستر، قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. تأمل كم اختزل قول الله تبارك وتعالى فلما تغشاها من التفاصيل. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. كم اختزلت هذه الكلمات النظيفة الراقية من تفاصيل تتعلق بأمر هو أشد الأمور يستحيا منه ويؤدى في مكان مغلق، ومع ذلك يتحدث عنه القرآن بمثل هذه الروعة التعبيرية. تأمل عندما قص القرآن الكريم نبأ امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، قال: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. كم اختزلت هذه الكلمات من تفاصيل تصلح لو كان يصح أن تمثل فيلما من مخرج قدير ليخرجها في ساعة أو ساعتين. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ولم تجدوا أو لامستم النساء ولم تجدوا ما لامستم. تأمل، فلما تغشاها أو لامستم نساؤكم حرث لكم. هكذا تحدث القرآن الكريم عن هذا الأمر الدقيق بمثل هذه الروعة والشفافية والنظافة. أنا رجل عابد، المسلم العبادة معه في كل تفاصيل حياته، ليست كما هي عند الأمم والشعوب الأخرى في وقت محدود ومكان محدود بطقوس مموهة. إنما العبادة معنا من الولادة إلى الوفاة. أنا المسلم رجل قوي، فالقوة أساس من أسس دين الإسلام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ورغم أنه رجل قوي إلا أنه حيي، تلمح الحياء في أقواله وأفعاله، فهو حيي لأن الحياء من الإسلام. إذ قال نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام: لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال: الحياء من الإيمان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. فهو رجل حيي قوي، لكنه حيي في نفس الوقت. يجامع هذه الحياة بقوة، لأن الشرع أمرنا أن نكون أقوياء في عقيدتنا وعبادتنا ومعاملاتنا وفي كل شؤوننا. قال الله تبارك وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. بقوة، خذوا شرع الله، طبقوا دين الله، اعملوا على وفق ما أراد الله بقوة، فلا ضعف ولا خور، لكن قوة في العقيدة وفي الأداء. هكذا عاش المسلمون الأولون أقوياء في جميع شؤون حياتهم، ولذلك فرضوا عقيدتهم على العالم واحترمتهم الدنيا وصفق لهم التاريخ، وما زال إلى يوم الناس هذا قوي. المؤمن لا يعرف الضعف ولا الخور ولا الاستسلام. المؤمن لا يعرف الإخلاد إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ دين سياحته الجهاد في سبيل الله لا يعرف الخنوع ولا الخضوع، بل فيه القوة، فيه العزة التي تلمحها في حياة السابقين الأولين من أمة الإسلام التي سارت على درب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هارون الرشيد، يأتيه خطاب من ملك الروم، يقول من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب: بلغنا أن الإمبراطورة إيريني دفعت إليك أموالا، يعني الجزية، فاردد علينا أموالنا وإلا فالسيف بيننا وبينك. ماذا فعل المسلم القوي عندما قرأ الرسالة؟ كتب للرجل ردا على ظهر كتابه، قال: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، يا ابن الكافرة بلغني كتابك والجواب ما ترى لا ما تسمع، لأبعثن إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي. قوة، قوة في دين الله تبارك وتعالى، قوة في الحضارة، قوة في العلم، قوة في الأخلاق، قوة في الآداب، قوة في العقيدة، أمة قوية. أنا المسلم يأمرني ديني بأن أكون قويا في اقتصادي، في سياستي، في قانوني، في علاقاتي بكل الأمم والشعوب. أعرف أن القوة هي سمت أهل الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. حين وقف ربعي بن عامر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب رستم، قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه القوة التي تلمعها في تفاصيل حياة العبد المسلم، سواء عابدا زاهدا عاملا صانعا زارعا، في كل شيء يحرص على أن يكون قويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمة الإسلام فقال: كونوا في الناس كأنكم شامة. وقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وخاطب الله تبارك وتعالى جماعة أهل الإيمان في يوم أحد حين أدال للمشركين عليهم، فحزنت قلوبهم ودمعت عيونهم وقالوا: كيف يدال للمشركين علينا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون حتى في حال الهزيمة، أنتم أقوى من أعدائكم، أنتم أصحاب المشروع الأصيل، أصحاب الحق الوحيد، أنتم أصحاب الحضارة الربانية والمبادئ الأصيلة الإلهية، لذلك استحققتم بقوتكم أن تكونوا خير أمة أخرجت للناس. أنا المسلم رجل متوازن، لست متطرفا في حياتي، لا أقفز إلى أقصى اليمين ولا إلى أقصى اليسار، بل أنا متوازن. أخذت هذا التوازن عن ديني، فشريعتي هي الشريعة السمحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وقال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ووصف أمتي بأنها أمة الوسط، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة هذه صفة دين الإسلام، متوازن. هذا المسلم لا يترك أمرا من أمور الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة كجناحي طائر يمخر بهما عباب الحياة حتى يلقي عصا التسيار هناك على أبواب الجنة في رحاب دار الخلد والخلود. هذا التوازن يدفعني كمسلم إلى أن أعمل في كل صعيد وأن أحرز تقدما في كل اتجاه. متوازن، متوازن. النبي عليه الصلاة والسلام هو العابد، هو الزاهد، هو المجاهد، هو الزوج المحب، هو الأب الشفوق، هو أستاذ الأجيال. عاش حياته متوازنا عليه الصلاة والسلام،
لا يعطي جانبا على حساب جانب آخر، بل يتعامل مع كافة التفاصيل على وفق ما هداه الله تبارك وتعالى به. ولذلك نجح نجاحا مبهرا في إقامة هذه الأمة، وفي إقامة صرح هذه الحضارة، وفي كتابة تاريخ إسلام إلى قيام الساعة. المسلم متوازن، تراه يأخذ من كل شيء بنصيب، وينزع دلوا من كل بئر، لأنه يريد أن يحقق في النهاية الاتزان المطلوب في حياة العبد المسلم. فلا يعكف على العبادة ويترك الدنيا من غير أن يعمرها، ولا يعب من ملذات الحياة وينسى في زخم الحياة عبادة ربه تبارك وتعالى، ولا يعكف على تربية الأبناء ويهدر حق الزوجة، أو يتقرب إلى الزوجة ويهدر حق أمه، أو يبر أمه وينسى إخوانه، أو يمكس على طلب العلم ولا يعمل من ذلك بشيء، أو يفني حياته داعيا إلى الله ثم هو بعد ذلك يتسول سائلا للناس أن ينفقوا عليه، بل يحدث التوازن المطلوب في حياة العبد المؤمن. كانوا يتاجرون، يبيعون ويشترون، يحفظون القرآن، يتعلمون العلم الشرعي، ثم هم كانوا الأمة المجاهدة في سبيل الله تبارك وتعالى. إذا أرقى عليهم الليل سجوفا صفوا أقدامهم بين يدي الله ركعا سجدا، فإذا سمعوا الهيعة طاروا إلى السلاح وقفزوا على متون الخيل، ثم رفعوا لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وساروا تحته جنودا فاتحين. توازن، أمة متوازنة لا تلقي بحملها في اتجاه وتترك الاتجاه الآخر. لذلك عد العلماء من فروض الكفايات الصناعات والزراعة وكل الشؤون التي يحتاجها الناس من البيع والشراء والدراسة والعمل والتصنيع. هذه فروض كفايات فرضها الإسلام على مجموع الأمة الإسلامية لتحيا أمة مكتفية ذاتيا، لا تمد يدها تتسول طعامها من أعدائها فيفرضون عليها المبادئ التي يريدون. كيف يقاتل المسلمون أعداءهم وهم يستوردون السلاح من عندهم؟ كيف يستطيع المسلمون أن يرفعوا رؤوسهم وقد أثقلت كوارلهم بالديون التي اقترضوها من البنك الدولي وغيره من بنوك الأمم الوثنية؟ كيف نستطيع أن نقول لا ونحن نتسول الدقيق والقمح من عند أعدائنا؟ لذلك عشنا عالة على الأمم. حين نكون أمة متوازنة نستطيع أن نضرب بسهم في كل وجوه الحياة، فلا يستطيع أحد من البشر أن يفرض علينا رؤيته أو قانونه أو يفرض علينا رأيه الذي يريد، بل نعيش مرفوع الرأس كما عاشت الأمة الإسلامية في كافة عهودها الزاهرة. هذا المسلم، أنا المسلم إنسان متميز، متميز في كل شيء، عندي استقلالية، ديني علمني أن أكون مستقلا، لا أقلد أحدا ولا أحابي أحدا ولا تذوب شخصيتي، إنما أنا ألحظ مناطق القوة هنا وهناك فأنسج على نولها وأعيش بشخصيتي. الإسلام يقول لي أنت لست كغيرك، أنت لست هذا ولا ذاك، بل أنت كما خلقك الله تبارك وتعالى. لذلك يجب على المسلم أن يكون مستقلا، ألا يكون إمعة. إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء، لا يسلم قيادة إلى من يسير به يمنة أو يسرى على غير غنى بل له رأيه وله شخصيته وله حياته وله تقاليده وله آراءه. هذا هو المسلم، ليس إمعة، ليس إنسانا ميت الشخصية ضعيف الرأي، لم يولد ميتا أو هملا، إنما ولد ليترك أثرا بارزا محفورا في ذاكرة الحياة عن هؤلاء النبلاء الذين عاشوا في رحاب دين الإسلام. لذلك زخرت أمتنا بالنماذج المشرفة العظيمة المضيئة التي عاشت منارا ترسل أشعة الهداية إلى الأمم الحائرة إلى يوم الناس هذا. لا يستهوي المسلم الأهواء والضلالات والبدع والنظريات، فأنا المسلم أعرض كل النتاج البشري على شرع الله تبارك وتعالى، فما وجدت فيه خيرا انتفعت به وأخذته وطورته وعملت به، وما كان فيه من شر نبذته ونابذته وحذرت منه وعاديته، لأنني كائن متميز مستقل الشخصية. ليس المسلم الذي كلما سمع بخبر هرع إليه. اليوم قومية، نحن قوميون، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة من المحيط الهادر إلى الخليج السائر. نصر يا حرية اشتراكية يا أم الدنيا العربية، ثم بعد ذلك إلى مزبلة التاريخ ناصر والقومية والمحيط والخليج، ثم بعد ذلك الوطنية الاشتراكية الديمقراطية العلمانية، ثم جاءت هذه الأيام نعرة الليبرالية، وفي كل يوم دعوة جديدة وأناس لا شخصية لهم يبحثون عن كل الجديد. وكما أنه في عالم الأزياء توجد موضات يهرع إليها البشر، فاليوم البنطال الواسع شارلستون، وغدا البنطال الزمارة الذي تحشر قدمك فيه حشرا، وغدا الساقط عن وسطك، وبعد غد الذي يمسك على تلابيب بدنه. هذه موضات يسعى خلفها البشر، فكما أنه في عالم الأزياء موضات، في عالم الأفكار والعقائد موضات. كل يوم جديد وكل يوم أحزاب وجماعات وائتلافات تأخذ بهذه الأفكار التي ولدت من رحم الوثنية لتولد على أرض إسلامية غريبة بين أهل هذه الديار. فالمسلم كائن متميز، أنا لا أخضع أمام هذه النظريات والآراء، أنا لا تخدعني الأسماء الفضفاضة. هذا المفكر، هذا عميد الأدب العربي، هذا جبار الفكر، هذه النخبة، هؤلاء المثقفون، هذا العلامة، هذا المشهور، هذا كذا، أنا لا أخدع عن حقيقة ما في نفسي بأسماء أو برجال لا يرهبني طنطنة الألفاظ الفضفاضة التي يلبسها هذا أو ذاك، يخرج عليها في طيلسان البحث العلمي الأستاذ الدكتور العلامة الفهام الحبر البحر، لا يهمني ذلك. أنا لا أهتز أمام هذه الكلمات، أنا أزن الرجال وأفعالهم والجماعات والأحزاب في ميزان دقيق لا مكان فيه للتطفيف، حيث قال إمام أهل السنة: اعرف الحق تعرف أهله. الرجال يعرفون بالحق، الحق لا يعرف بالرجال. أنا أضع المذاهب والشخصيات وأضع الأحزاب والجماعات والآراء والأفكار، كل ذلك في ميزان الشريعة، ثم أنظر إلى المؤشر، هل قبل الميزان الشرعي هذه الأقوال، هذه الأفكار، تلك القرارات، هؤلاء البشر؟ فإذا قبلهم فبها ونعمت على العينين والرأس، وإذا رفضهم رفضتهم تماما، لأنه لا مكان عندي لأن أكون إمعة اليوم أنا الاشتراكي، غدا أنا الشيوعي، بعد غد ديمقراطي، بعد غد علماني ليبرالي، وكل يوم شيء جديد. أنا المسلم، اسم المسلم، أنا المتميز، ميزني شرع الله، اختارني الله تبارك وتعالى من خير أمة أخرجت للناس. إن تميزي يدعوني إلى الفخر بهذه العقيدة التي جعلتني واحدا من المميزين في هذه الحياة. لأجل ذلك قال واحد من هؤلاء المسلمين الحقيقيين: كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمعنا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى. أنا المسلم رجل محب، عندي قدرة على الحب، الإسلام علمني الحب، علمني أن أعيش محبا لمن حولي ولمن أعول ولأقاربي ولأصدقائي ولإخواني ولعموم المسلمين. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه القدرة على الحب دفعتني لأن أتعايش بسلام ورقي وحضارة مع البشر. أحببت لهم ما أحب لنفسي، حتى الكفار أحب لهم الهداية. لأجل ذلك شرع الإسلام للمسلم النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، هو أرقى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإزالة الأنظمة الطاغوتية الوثنية التي تحول بين الناس، والدخول في دين الإسلام والإذعان والانقياد لشرع الله تبارك وتعالى. عندي قدرة على الحب، أحمل الخير للآخرين لأن ديني يحثني على ذلك، يحثني ديني على أن أكون محبا للبشر، على أن أكون ناصحا لهم، على أن أكون مذكرا لهؤلاء البشر. يحثني ديني على أن آخذ بكل الأسباب التي تؤدي إلى إقامة مجتمع متحاب متراحم يظلله السلام ويسوده العدل والوئام. لأجل ذلك أمر الإسلام بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والهدية، نهى عن النجش والغش والخداع والقمار، نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، نهى عن الغيبة والنميمة وإساءة الظنون، لأن هذه جميعها تؤدي إلى وجود الشقاق والتنازع والشحناء والبغضاء في أمة تأمر أتباعها أن يكونوا محبين. فنحن أمة الحب، أمة الحب التي تحمل الحب إلى العالم، لا نحمل البغضاء ولا الكراهية، إنما نحمل حبا إلى سائر الأمم وإلى سائر الشعوب. ولذلك نمد يد العون ويد التعاون ويد الإرشاد إلى كل مسترشد أو مستنصح أو طالب للعون. لا نقبض أيدينا أبدا عن البشر لأننا أمة الحب. علمنا الإسلام كيف نكون محبين للآخرين، بأن نعيش أحلامهم وآلامهم وآمالهم حبا في أمة الإسلام. ليس الإسلام محصورا في مدينة أو دولة، إنما الإسلام أمة واحدة مترامية الأطراف، إنما الإسلام أمة واحدة مترامية الأطراف في المشارق وفي المغارب. وطن الإسلام لا أفدي سواه، وبنوه حيث كانوا إخوتي، إخوتي هؤلاء إخوتي، أحب لهم النصر والتقدم والحضارة والنهضة، أحب لهم أن يكونوا سائرين على الدرب، لأن هذه هي الأسرة التي تجمع شتات المسلمين في المشارق والمغارب. خذ مثلا من الأزمنة المتأخرة السلطان العادل نور الدين محمود كان لا يضحك، فسأله أصحابه عن سر تجهمه، قالوا له لماذا لا تضحك؟ قال إني لأستحيي من الله أن أضحك والصليبيون يحاصرون إخواننا في دمياط. الرجل يعيش في بلاد الشام والحملة الصليبية كانت تحاصر ثغر دمياط في مصر، ولذلك شعر بالحزن على إخوانه. كان لا يضحك لشعوره بالمسؤولية بالهم على أمة الإسلام وعلى أبناء الإسلام، فترك الضحك حياء من الله تبارك وتعالى. هكذا سلوكي أنا المسلم مع سائر أبناء الإسلام، سلوك الإنسان المحب، سلوك الإنسان المحسن، حتى مع الحيوان، حتى مع النبات، حتى مع البيئة من حولي، أنا محب للنظافة والطهارة. ما الإسلام أن يبول الإنسان في الماء الجاري لأن الناس يشربون منه، أو في الماء الراكد لأنهم ينزحون منه، أو أن يتخلى أن يقضي حاجته تحت شجرة يستظل بها البشر لأن في ذلك إفسادا للبيئة. نهى عن قطع الشجر المثمر، نهى الإسلام عن قتل الطيور من غير حاجة في الطعام، يتلاخون بالصيد ونوادي الصيد والرماية بقتل هذه الطيور ثم يتركونها هكذا تصطاد لتأكل، أما لترمي هنا وهناك، فنهى الإسلام عن ذلك. نهى الإسلام أن يسبح الجزار سبيحة بجوار أخرى حية لأنها تحمل مشاعر. قال للرجل الذي يسبح شاة بجوار أختها تريد أن تميتها ميتتين، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أنا المسلم أفعل ما تسمعون لأن دين الإسلام أراد أن يصنع مني كائنا متحضرا متفوقا راقيا يحمل الخير للأمم والشعوب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، أنا المسلم إنسان نظيف مهذب، نظيف في ثيابي، نظيف في كلامي، نظيف في جدي وهزلي، في خطئي وعمدي، إنسان نظيف لأن الإسلام أمرنا بالنظافة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله جميل يحب الجمال. أمرنا الإسلام بنظافة الثياب، وثيابك فطهر. أمرنا بالعفة والقول الحسن، ونهانا عن البذاءة والفحش والتفحش. ليس المسلم بالفاحش ولا المتفحش ولا البذيء، لا يسب ولا يلعن ولا يتحدث أحاديث السوقة الهابطة، إنما يحافظ على نظافة لسانه، فلا يكذب ولا يتحدث بأحاديث من الباطل أو من الفحش، لأن الإسلام نهى عن ذلك. يريد إنسانا نظيفا. قص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يوما خبرا فقال: لا يفضي أحدكم إلى امرأته ثم تحدث بعد ذلك بما كان، أن يأتي أهله في الستر والعفاف ثم يخرج كحال بعض السفهاء فيقول أنا فعلت وفعلت وفعلت. فسكت الناس، فبرزت شابة برزة، أي أظهرت رأسها، لأن النساء كنا يجلسن خلف صفوف الرجال في المسجد. فقالت: يا رسول الله، إنهم يفعلون وإنهن لا يفعلن، أي إن هذا السلوك الشائم عند قطاع من المسلمين والمسلمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ذلك ككلب أتى كلبة في الطريق والناس ينظرون. انظر إلى حقارة وبشاعة هذا التشبيه النبوي الذي يأتي زوجته ثم يقوم متحامقا في الصباح ليتحدث عن إنجازاته وبطولاته، وفعلت وصنعت. هذا سفيه، هذا حقير، هذا إنسان عديم الأدب، لا أقول قليل، هذا لا يعرف الأدب ابتداء. هذه أشياء، بعض الحيوانات يتعفف أن يفعل هذا الشيء والناس ينظرون. إن الذين يربون الإبل والجمال يقول لك إن الجمل لا يمارس العملية الجنسية أمام الناس أبدا حتى يتم طرح غطاء عليه وعلى الناقة التي يأتي حيوان، ومع ذلك يتعفف أن يصنع مثل هذا الصنيع أمام البشر. أنا المسلم نظيف، نظيف في قولي، نظيف في ثيابي، أنا لا أمشي بين الناس مهلهلا وسخا حتى أكون أداة للطعن على الإسلام، فيقولون: انظر، انظر إلى المسلمين، انظر إلى الملتحين، انظر إلى الملتزمين. لا، إن الله جميل يحب الجمال. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له حلة سيراء لا يلبسها إلا في العيدين، وأخرى كان يرتديها يوم الجمعة، وثوب جديد كان يرتديه عندما تأتي الوفود من العرب. ظن بعض الجهلاء أن الزهد هو أن تكون مهلهلا شعسا دفسا وسخا في ثيابك أو في شعرك، ما كذا. الزهد ألا يكون في قلبك ما ليس في يدك، حتى ولو كنت تملك الملايين وتتمتع بهذه الصفة فأنت أساد الزاهدين. الزهد ليس عملية شكلية، الزهد عمل من أعمال القلوب، قصر الأمل، ألا تطمح بعينك إلى ما في أيدي الآخرين، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه، والعاقبة للتقوى. نظيف، نظيف القول الفعل، ما يحمله وما يضمره في نفسه يحمل نظافة في قلبه، لا يطوي نفسه على الغل والإحن والمحن وأوحار الصدور وآفات النفوس، إنما يطوي قلبه على خلق نظيف كريم نبيل. هل سمعت عن الرجل الذي لم يستطع أن يخرج مجاهدا في سبيل الله لقلة ذات يده وضعف موازنة الدولة عن توفيره ما يحمل عليه؟ قام يبكي يدعو يضرع إلى ربه في جوف الليل ثم يقول: أشهدك أني قد تصدقت بكل مظلمة لي على أحد من المسلمين في مال أو دم أو عرض. قال ذلك في المساء، فجاء صق القبول في صلاة الفجر: من صاحب الصدقة البارحة؟ من صاحب الصدقة البارحة؟ من صاحب الصدقة البارحة؟ قال: صاحبنا، فعلمت أنه يعنيني. فقال: أنا رسول الله. فقال: والله لقد كتبها الله في الزكاة المتقبلة، أنعم بها من زكاة متقبلة من فقير مملق لا يملك شيئا من حطام الدنيا يبتكر صدقة يتصدق بها. قلب نظيف طوي على الرحمة والمحبة للمسلمين، لا على الغل ولا على الحسد ولا على الضغائن ولا على تمني الفشل أو تمني زوال ما في اليد أو تمني أن يهلك الشخص ليفسح طريقا لغيره من الفاشلين. الفاشل دائما يظن أن الناجح يأخذ مكانه، لذلك يتمنى أن لو غربت شمس هذا الناجح ليفسح عليه الطريق. ليس الناجح عقبة في طريقه، بل هذا يفسح لك الطريق. ده اعمل، طور نفسك، ابحث، اسعى عن السبل التي تستطيع بها التطوير، ثم بعد ذلك النتيجة والمنة والعطية والهبات الإلهية من الله سبحانه وتعالى. قال ابن المبارك: القلانس تنزل من السماء على رؤوس الذين يقولون برؤوسهم هكذا وهكذا، يعني الذين يعكفون على دراسة كتب العلم الشرعي، يأتيهم التكريم من الله. وأوحى الله إلى بعض أنبياء بني إسرائيل: قل لعبادي يخلصوا لي وعلي شهرتهم. عليك الإخلاص وعلى الله تبارك وتعالى النتيجة، أن يرفع لك ذكرك عندما ينظر إلى قلبك يحمل الحب لهذا الدين ولهذه الأمة. أما إذا عشت عمرك كله لتحصل ذلك بنفسك لن تصل إليه، مستحيل. هذه هبة إلهية. أنا إنسان نظيف، أنظف أقوالي، أفعالي، أنظف معاملاتي، آدابي، أنظف كل شيء. لماذا؟ لأنني أنا المسلم إنسان اجتماعي، اجتماعي إلى أقصى درجة. أصل رحمي، أعرف حقوق الآخرين، لأن الإسلام يأمرني بذلك. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الرحم شجنة معلقة متعلقة بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. تقول: هذا مقام العائز بك، فيقول الله تبارك وتعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته، أو من بتك بتته. أرأيتم إنسان اجتماعي يمد يد العون للآخرين، يحمل المتاع على من يريد أن يحمل متاعه، يساعده في أمر دابته، إذا سأله إنسان عن طريق دله على الطريق أو أخذه معه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ألا نشعر بالخجل أحيانا؟ تسوق أنت سيارة فارهة فيها أماكن كثيرة، تمر أحيانا على مريض أو عجوز أو شيخ فان أو امرأة ضربها المخاط، فقيرة مسكينة ليس عندها من يأخذها إلى مستشفى الولادة، وأنت تمر لا عندك مشغوليات ولا مكان يحتاج إلى طوارئ، أمامك متسع من الوقت، تنظر إليهم ثم تولي مدبرا وكأنك لم تر شيئا. هذا الحديث يصفع وجوهنا جميعا. من كان له فضل ظهر من سيارة أو غيره فليعد به على من لا ظهر له. أنت ذاهب إلى مكان وأناس ذاهبون إلى نفس المكان، هل السيارة سيأكلونها إذا ركبوا معك؟ هي فارغة كما هي ممتلئة، خذهم على الطريق. البعض يتأفف: لا، هذا الفقير هذا ألبس ثوب متسخ. لكن وهذا هو العجب، لو أن إنسانا مشهورا يسير في الطريق تجد جميع السيارات وقفت في الطريق، وهذا ينادي عليك وهذا يصيح: تعال بالله علي، تعال، أنا ليس عند. وقد يكون ذاهب إلى العمل ومتأخر، ولكن يقف لأنه سينال الشرف بحضرة فلان البهية عندما تحل على سيارته، لأنه سيظل يحكي هنا وهناك: هل تعلم فلان ركب معي في السيارة، أنا أوصلت إلى المكان الفلاني. ولكن عندما يجد من يحتاج هذه امرأة مسكينة ضربها المخاض، خذها معك لن تخسر أي شيء، بل إنك تكون قد أديت عملا عظيما. الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي يقول لعبد يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فأقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني، فيقول: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك، أي طلب السقيا، فلم تسقيه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. كائن اجتماعي، أنا المسلم اجتماعي، أعرف جيراني، أودهم في المناسبات، أسأل عنهم، أتعاون معهم. البعض لا يعرف جيرانه، يقولون: فلان مات، فلان من؟ فلان يسكن معنا في البيت، أين يسكن؟ في الدور الفلان. لا يعرف أقاربه، لا يعرف أصدقائه، لا يعرف جيرانه. كيف تعيش هكذا مقطوعا من شجر؟ هذه ليست حياة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله من أصحاب الفروض المقدرة في الميراث. 40 دار يعتبر جارا لك، وأنت الباب بجوار الباب لا تعرف عنه شيء، تقابله أحيانا في المصعد لا تعرف. بعض الجيران يركبون في مصعد واحد، لا يقول سلام عليك، لا يقول لك كل عام وأنتم بخير، لا يعرفك ولا أنت تعرفه. بعض الناس يأتون من المناطق الشعبية، يسكنون في الأماكن التي يسمونها الراقية، لغلاء ثمن الشقق سموها مناطق راقية. يظن الرجل الشعبي المسكين البسيط أن من متطلبات أن يكون إنسان راقي ألا يسلم على أحد ولا يسأل على أحد، ويدخل كذا متخشب القد، يظن أن هذا الرقي انتقل من قاع الأرض إلى فوق السماء، الآن أصبح راقي، لا يسلم على أحد ولا يعرف أحد، لا يزور مريض، لا يتبع جنازة، لا يشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم. هذه عيشة ضنك، هذه معيشة الغربيين الذين لا يعرفون طعما للحياة. الإسلام يعلمنا أن نكون اجتماعيين، إنسان اجتماعي. لا تنسى أبدا، ارفع السماعة، اسأل عن أمك، عن أبيك، عن إخوانك، اطمئن على جيرانك، قدم العون لمن يحتاج هذا العون. أنا المسلم إنسان إيجابي، لست سلبيا ولا نائما، أنا إيجابي، أنا أتفاعل مع أحداث الحياة، لا أجلس في مسجد أو في زاوية أو أعكف في بيتي وأقول أنا الآن في زمن الفتن، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا المسلم، هذا المؤمن، سيد الشهداء رجل حمزة، ورجل قام إلى حاكم ظالم فنهاه فقتل. سيد الشهداء: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. المسلم إيجابي، أنا إيجابي، لابد أن أساهم وشارك في حركة الحياة، في عجلة الحياة، لابد أن أكون متواجدا بين الناس، لابد أن أحرص على أن أكون بين الجماهير. حين أخرج الناس للمطالبة بحقوقهم، حين يثورون على الظالم والظلم، لابد أن أكون في مقدم هذه الصفوف، ليعلم الناس أن الإسلام يعلمنا كيف نصور على الظلم. الإسلام لا يعلمنا الخنوع ولا الاستكانة. الإسلام يعلمنا أن نكون أحرارا أعزاء شرفاء. النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما حائطا لبعض الأنصار فوجد جملا هائجا لا يقوم له أحد إلا غده، فقدم إليه فمسح على سنامه وزفراه فاستكان الجمل ودمعت عينه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صاحب الجمل؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. هذا درس، هذه ليست حدوتة ولا حكاية، هذا درس بليغ لنا. الجمل الدابة العجماء صار على الظلم، طالب بحقه، قال هذا يتعبني ولا يعطيني حقي. فآجي الجمل كلما دخل عليه أحد جرى خلفه حتى شكى ذلك إلى النبي، ليعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا نسكت على الظلم. حين صار الشعب، حين خرجت الأمة، أسقطوا الظالم والعصابة التي ما كان أحد يتخيل أن تغرب شمسهم في يوم من الأيام، فإذا بهم تمثال من الكرتون، سقطوا، انتهى عهدهم، ألقي بهم الآن في السجون. ثم جاء المجلس العسكري ليعيد الكرة تارة أخرى، يضحك علينا، يشكل لجنة الدستور من أناس معلومين بانتمائهم الإسلامي حتى يقول الشعب: هذا مجلس عظيم، هذا المجلس اختار أناس معروفين بالانتماء للإسلام لتشكيل التعديلات الدستورية. يضحك علينا بقطعة حلوة، يقول سأمضي بعد 6 أشهر، ثم يمضي عام ولا تحرك من مكانه، ثم يخرج فيقول: انتخابات الرئاسة في عام 2013، وربما يأتي 2013 و14 و110 وهم قابعون على أنفاس البشر. ما هذا؟ هل تضحكون علينا؟ نحن لم نعطيكم تفويضا لتحكموا هذه الدولة، أنتم قلتم نحن سنكون مع الثوار. شكرا لكم، كونوا مع الثوار حتى تم تسليم البلد إلى أيدي أمينة، إلى أيدي مدنيين منتخبين بإرادة هذا الشعب. أما كل يوم اختراع وثيقة فوق دستورية، مبادئ حاكمة للدستور، يحيى الجمل، علي السلمي، شرف، هذا ضحك علينا، هذه أقنعة، هذه دمى تحرك. هناك من يحرك هؤلاء من خلف الكواليس. نحن سنكون من السذاجة بمكان إذا قلنا نرفض المبادئ الدستورية. يسقط السلمي كما سقط يحيى الجمل. نعم، يسقط السلمي، فليمضي السلمي، ثم بعد ذلك سنفرض عليكم ما نريد. نحن لا نريد ذلك، نحن لا نريد لا السلم ولا غير السلم ولا المبادئ، ومعهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينسحب إلى إدارة شؤون الجيش. لا نريد الجيش، أيها الجيش الموقر، الشعب لا يريدك أن تحكمه ولا أن تمضي مرة أخرى في عالم السياسة. 60 عاما والجيش يحكم الدولة، فسد الاقتصاد والسياسة والتعليم والقضاء والحياة الاجتماعية والحياة القانونية. نريد مجلس أمة، مجلس شعب حر يستطيع أن يعزل الرئيس ويحاسب الرئيس ويسحب الثقة من الحكومة. نريد رئيسا صاحب شخصية عنده انتماء يستطيع أن يحكم هذه الدولة، قلبه على مصر، على الشعب المصري. لا نريد نزاعات وشقاقات وأحزاب. وما يحدث الآن أنهم يضحكون على هؤلاء ويضحكون على هؤلاء. سنشارك، لن نشارك، سنقف إلى غروب الشمس، سنمضي بعد العصر، سنصنع كذا. أقول لكم بصدق، لن تنجحوا ولن تنتصروا حتى تقبعوا في أماكنكم كما كان الحال في بداية الثورة، حتى يتم تحقيق كل المطالب. لابد أن يعلن الجيش عن توقيت محدد لرحيله عن إدارة شؤون البلاد، وإلا سنظل محلك سر كما يقول، بل سنرجع إلى الوراء. لابد أن يعلم وأن تعلم قيادات الجيش أن الدولة والشعب ورجل الشارع فاض به الكيل، ما عدا تحمل حكما شموليا عسكريا. العسكري يفهم في الحرب والقر والفر والدفاع والهجوم، لكن لا يفهم في الإدارة والسياسة والقانون والاقتصاد ونحو ذلك، هذه لا أهلها لا مؤسساتها. العسكري مكرم يذهب إلى إدارة شؤون المعارك وحماية الحدود والصغور ونحن ندعو له، أما أن يقتحم الحياة مرة ثانية، أما أن يضحك علينا بإقالة حسني ثم يأتي بعد ذلك نفس النظام العسكري، أو يأتي رئيس ضعيف مسكين يتلاعب به ليس له كلمة في توجيه شؤون البلاد، هذا مرفوض. أما أن تتمتع مؤسسة من مؤسسات الدولة بالسرية أو أنها فوق القانون أو لا تحاسب أو لا تحاكم، هذا بداية الانهيار الذي عانى منه الناس 60 عاما ماضية. لا نريد أن تغرق الدولة في حالة من الشلل وما زالت مشلولة منذ شهر يناير الماضي، فليمضي الجيش ولنقم له حفلة ضخمة في ميدان التحرير، نوزع عليهم شهادات التقدير على ما قدموه من خدمة عظيمة بالوقوف بجوار الناس حتى استقرار أحوال الدولة. أما إذا ظن المجلس العسكري أنه سيطيل المدة فينسى الناس المطالبة بحقوقهم، أو أن الأمور عندما تستقر سيلعن الناس الثورة والثوار ويقولون الثورة هي سبب الانفلات الأمني أو نحو ذلك، لا، هذا لن يحدث. أما أن يقول بعض الناس إن البطالة قد زاد نسبتها، ومتى كان الناس يعملون؟ هؤلاء الذين يعتصمون في ميدان التحرير هل سيوقفون حركة الإنتاج؟ أين الإنتاج؟ أين الإنتاج؟ هؤلاء لا عمل لهم، ليس لهم أعمال، إما انتهى من الجامعة ويجلس على الرصيف، وإما طالب لا يأخذ أي شيء نافع في الجامعة أو في المدرسة. ولذلك الناس تعتصم. لماذا لا يعتصم الناس؟ من حق الناس أن يعتصموا، ليس من حقك أن تقول يتظاهر الناس ثم يمضون. لماذا يمضون؟ يقول لك سوف تتعطل البلد. البلد معطلة، البلد معطلة منذ 60 عاما. هل كانت البلد منطلقة؟ هل كانت البلد متفوقة؟ احسب لي عجلة الاقتصاد من عهد عبد الناصر إلى عهد حسني، ماذا فعلنا؟ كانت البلد دائنة في عهد الملك، مصر كانت تدين لبريطانيا بالملايين، بريطانيا التي كان لا يغيب عنها الشمس كانت تقترض من مصر. الآن نحن نتسول على موائد الأمم. أين الاقتصاد؟ أين الصناعة؟ هل أفلحنا في شيء؟ نصر قال سنصنع السيارة نصر، وأقيمت المصانع وغير. أين السيارة؟ لا يوجد سيارات. أين هيئة العربية للتصنيع؟ هل صنعت شيء؟ هيئة التصنيع الحربي تصنع البوتاجازات والحلل والشوك والسكاكين، هل سنحارب الأعداء بسكاكين المطبخ؟ أين السلاح الذي صنعته؟ لم يصنعوا شيء. مصر التي كانت أعظم دولة في الزراعة وأعظم دولة في إنتاج محاصيل كالقطن، أصبحنا نستورد الآن القطن والغزول ونحو ذلك. دمرت البنية التحتية لهذه الدولة. لذلك الشعب يريد حكومة منتخبة، يريد رئيس منتخب، يريد دستور يسوي بين جميع المؤسسات والأفراد في الحقوق والواجبات. أما دستور فيه بنود سرية، فيه ميزانيات سرية، فيه أناس فوق القانون، فيه أناس لا يحاكمون، هذا ظلم، الظلم ظلمات. فليعتبر المجلس العسكري بما أصاب حسني مبارك. ما الذي أصاب حسني؟ دعاء المظلومين من المساكين، التمييز والعنصرية حتى في السجن. لم تدخلوا أنتم السجن لتشاهدوا الحياة في السجون كيف هي؟ النوم على الأرض والقمل والبق والصراصير والصقيع والطعام الذي تتعفف الكلاب عن أن تأكله. الآن هؤلاء وضعوهم في سجن، فندق مكتوب عليه سجن، تكييفات موضوعة، ثلاجات موضوعة، تلفزيونات موضوعة، الدش موضوع، انترنت موضوع، يأتي لهم الطعام الساخن من الفنادق 5 نجوم، 3 وجبات يومية، آيس كريم. تأمل، سجن فيه آيس كريم، هذا شيء غريب. السجن لم يكن فيه ماء مسلج في الصيف في حر الصيف. بعض الناس الطيبين من جيران السجن في القاهرة كانوا يبعثون إلينا بقوارير من الماء المسلج. هذه كانت حفلة حفلة، كل زنزانة تأخذ كوب من الماء، زنزانة فيها 8 فيها 10 حسب التسائيل كما يقولون، يوزع عليهم كوب من الماء. هؤلاء تأتيهم شاحنات محملة بالمياه المبردة، مياه معدنية ليست مياه صنابير مثلنا، لا، مياه معدنية، حلويات، تورتات، جاتوهات، ما هذا؟ هل هذا سجن؟ وفي نفس الوقت هناك أناس عندهم أبناؤهم ممن تمت محاكمتهم في المحاكمات العسكرية يذهبون إلى الزيارة امرأة عجوز شيخ فاني، اذهب بعيد يا رجل، اذهب بعيد يا امرأة، اذهب، أين الطعام؟ ثم بعد ذلك يفتحون الطعام بالسكاكين في الأكياس، وهنا وهنا حتى المعلبات يتم فتحها. لكن هؤلاء مساجين 5 نجوم، هؤلاء سجن رئاسي، هؤلاء يديرون الدولة من السجن، سجن فيه تكييف، سجن فيه جاتوه، سجن فيه عصائر وآيس كريم، هل هذا سجن؟ شوكولاتة في السجن، ماذا يقال؟ أنا لا أستكثر سأنا، والله أود لو أن جميع المساجين ينعمون، أنا لا أنكر هذا الأسلوب، لا تظنوه إنكار، أنا أتمنى أن لو كانت هذه السياسة على جميع المساجين، أتمنى لو أن جميع المساجين عاشوا مثل حياة هذه العصابة. هؤلاء قتلة، هؤلاء قتلوا الشعب، نهبوا الأمة، دمروا الأمة. من الذي فتح السجون أيام الثورة وأخرج المساجين وأطلقهم وقال لهم أنتم أصحاب البلد؟ لا حس ولا خبر، لا حس ولا خبر، لا تحقيق في هذا الأمر، ولم نسمع عنه أي شيء. من الذي سمح للبلطجية واللصوص فيما سمي بوقعة الجمل باقتحام الميدان على الناس السلميين الواقفين؟ من الذي أمر الدبابات أن تتباعد حتى تمر الخيول والحمير والجمال لتضرب الناس وتقتل في البشر؟ من الذي أمره؟ شيء غامض، أليس كذلك؟ شيء محير. من الذي قال لسائقي الدبابات افسحوا الطريق لهذه العصابة لتمر؟ بعد أن كانت الدبابات، أنا شاهدت من أمريكا الدبابات كانت متلاحمة كذا كالصور، فجأة الدبابات تباعدت، بعد قليل جاء طوفان من الكلاب المسعورة فاقتحموا الناس وضربوا الناس وسحلوا البشر. من الذي؟ هل هذا مصادفة؟ هل حدث مصادفة؟ لا، هذا أمر مدبر لم يحقق فيه ولم يسأل عنه، وهكذا محاكمة في إسر محاكمة. تسمع إنسان سرق، سرق من السكة الحديد، حديد يقول لك، فتم إحالته إلى المحكمة العسكرية 15 عاما، أسبوع واحد تم الحكم عليه، 15 عام، جريمة، قتلوا أمة، دمروا شعب، قتلوا 1000 إنسان، أكثر من 10,000 فقعت عيونهم وجرحوا وفقدوا أطرافهم ونهبت البلد ودمرت، ومع ذلك لا تسمع المحكمة، الجلسة القادمة، الجلسة العلنية، الجلسة السرية. أنتم تضحكون علينا؟ هل تضحكون علينا؟ قولوا، قولوا سوف نترك هؤلاء، قولوا أمريكا تقول لنا اتركوا هؤلاء، قولوا حكام الخليج يقولون اتركوا هؤلاء، لكن الشعب لن يتركهم ولن يترككم معهم. هذا الشعب كسر حاجز الخوف، هذا الشعب لن يعود أبدا كما كان عليه الحال قبل هذه الثورة المصرية. الناس رأوا بأعينهم الموت فهان عليهم الموت، كانوا يخافون قبل الاحتكاك بعسكري واحد، عسكري كان يلقي في قلوبهم الرعب، لكن الآن عندما دخلوا المعمعة ووجدوا القتل والقتلى والدماء أصبح شيء هين جدا. على ذلك ميدان التحرير الآن أكثر من 3.4 ملايين يحتشدون في الميدان، لماذا؟ للمطالبة برحيل المجلس العسكري. نحن نطالب برحيل المجلس العسكري، ولا نريد الصدام مع الجيش، ولا نريد الصدام مع هذا المجلس، بل نقول شكرا لكم، ارحلوا بأن تضعوا جدولا زمنيا لانتخابات الرئاسة. لا نقول ارحلوا الآن، لا، بل نقول أعدوا لنا خطة واضحة المعالم والتفاصيل فيها المساواة والعدل بين الناس وليس فيها تزوير، وقولوا انتخابات الرئاسة في يوم كذا في شهر كذا، عقب انتخابات مجلس الشعب مباشرة، حتى يأتي رئيس ودستور ونصبح دولة كالدول. أنا المسلم إيجابي، لا أترك الدنيا من حولي تفور وأنعزل عنها عن البشر ويكون رد فعلي بطيء ضعيف كسيح، لا، بل أبادر، أخذ بزمام المبادرة وأشارك مع الناس وأطور متطلبات الناس ولا يضحك علي أحد. اجتماع السلم يجتمع مع قيادات المتظاهرين مع كذا، سوف نعدل المادة. هؤلاء يريدون أن يحولوا مجرى الأحداث من المطالبة بانتخابات الرئاسة في موعد محدد إلى الاحتجاج على وثيقة السلم، ثم بعد ذلك سنعزل السلم، سنطور الوثيقة، سنصنع كذا، فينسى الناس المسألة الأهم وهي ضرورة إجراء انتخابات الرئاسة في موعد قريب جدا، وأن تحول البلد إلى بلد صاحب حكم مدني، أي حاكمه ليس عسكريا، هذا ما يطلبه الشعب، وإلا ستستمر الثورة وستفتح الاعتصامات وسيعود الزخم من جديد. وأنا ألمح بين حركة الشباب تذمرا واضحا مما يحدث في الدولة، ولذلك نرفع أصواتهم إلى السامعين والمبلغين للمجلس العسكري: شكرا لكم، ارحلوا في أقرب وقت، ضعوا خارطة طريق لنقل الحكم إلى إدارة مدنية، ودعوا الشعب يحكم نفسه بما يختاره من شرع الله تبارك وتعالى الواضح الآن أن الناس كلها تتجه في ناحيته. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم ولي أمورنا خيارنا واكفنا شر أشرارنا، اللهم احقن دماء المسلمين، انصر المسلمين في اليمن، انصر المسلمين في ليبيا، انصر المسلمين في سوريا، انصر عبادك المجاهدين في فلسطين والشاشان وكشمير وتركستان وفي كل مكان من أرض الله. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.